بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هذا يبين أن اللغة الفصحى في الزوجة أن يقال فيها زوج، اللغة الأفصح. وإن أردتم استبدال زوج أي زوجة، مكان زوج أي مكان زوجة، والمعنى إذا أراد الرجل أن يفارق امرأة وأن يستبدلها بأخرى. وهذا ليس بلازم أن يفارق، فقد مر بنا قول الله عز وجل: مثنى وثلاث ورباع. لكن إذا وصل الأمر إلى أن يفارق واحدة ويستبدل بها أخرى فلا يأخذ من مهر الأولى شيئا، لا يأخذ من مالها شيئا. وهذا حين تكون العلاقة بين الزوجين متوترة ووصلت إلى طريق مسدود كما يقول ويعبر الناس. فإذا طلقها فالله يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ولن يضيعها الله ولن يضيعه الله، لأن هذه هي التقوى، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد يمسكها إما لمصلحة وإما لعطف ورحمة أو نحو ذلك. فالمصلحة أن يمسكها لتبقى مع أبنائها وفي بيتها، والعطف والرحمة واضحان. فإذا أراد أن يستبدل زوجة مكان أخرى، يعني يفارق الأولى، وآتيتم إحداهن قنطارا. أحيانا لا يكون للزوج بد من أن يستبدل، كأن يكون غير مقتدر على تحمل أسرتين مثلا أو نحو ذلك، وأبغضته الزوجة الأولى أو أبغضها، أو حصل شيء مما يحصل ولا حل له إلا الفراق، فإن الفراق هذا هو آخر الحلول. وبعض الجهال يجعله أول الحلول، وبعض المستعجلين الذين يستعجلون في الطلاق فيندمون يجعلونه أول الحلول إذا غضب طلق. فقوله استبدال زوج فراق الزوجة لا يكون إلا بعد أن يقع منها شيء مثلا، ثم توعظ ولا تتعظ، تنصح ولا تنتصح، تذكر بالله وتهجر في المضجع، وربما يضربها ضربا غير مبرح. فإن لم يكن من ذلك فائدة في حقها فبعثوا حكما من أهله أو حكما من أهلها. فإن لم يكن في ذلك فائدة فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يصلح مع امرأته على شيء اتفقان عليه، فتسقط بعض حقوقها على أن تبقى زوجة له. هذه الآن حلول. الحل الأول قلنا الموعظة، الثاني الهجر في المضاجع، الثالث فاضربوهن أي ضربا غير مبرح، الرابع نعم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الخامس الصلح، اصطلح مع امرأته على أمر ما. فإذا لم يكن من هذا بد، السادس نعم هذه الآن حلول. من ضمن هذه الحلول هذا الذي هو بعد ذلك، إذا أراد أن يستبدل واحدة مكان أخرى، وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير، المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا. واستدلوا بهذه الآية على جواز الإمهار بالمال الكثير، على جواز الإمهار، يكون هناك مهر بمال كثير وافر، ولا سيما إن كان هذا في وسع الزوج وعن طيبة منه. فأما ما يفعله الناس من المغالاة في المهور فإن هذا ليس بجيد، لا في حق البنات ولا في حق الأبناء، فإنه يعزف عن البنت التي يطلب مهرها مبالغا فيه، يعزف عنها، لا يستطيع أن يصل الكفء إليها، وإنما يصل إليها ذو المال كيفما كان. فرب امرأة وفتاة صالحة الكفء لها رجل وشاب صالح، لكنه يكون قليل ذات اليد، فعند العامة ذلك مانع له من أن يطالها ويصل إليها، فتبقى في البيت على هذا الحال إلى أن يأتي شخص ذو مال قد يكون سيء الأخلاق كريه الطباع ولكنه أغدق بالأموال، ثم بعد ذلك تصير إلى عذاب وجحيم ولا تصير إلى راحة ونعيم. فلأجل هذا على أهل البنات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن ينظروا إلى من يرضون دينه وخلقه ويرونه كفؤا لبناتهم، يرونه كفؤا لبناتهم، فإن الكفؤ هو الذي ترتاح ابنتك معه، رجل صالح شاب مقبل على الخير صلي يستطيع أن يتحملها ويحمل بيتا ونحو ذلك. هذا لا تشدد معه في جانب المهور، فربما إذا غاب عنك هذا الصنف ابتليت بمن لا يراعي حق ابنتك ولا يريحها ويجعلها في عناء وشقاء. فقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فيه أنه يجوز أن تتزوج المرأة على مهر كثير إن كان ذلك من غير كلفة، فأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ومهرا. فإذا كنت قد أعطيت الزوجة الأولى التي تريد أن تفارقها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف وهذا هو الإحسان والمعروف. فإذا زوجت من يعرف أحكام الشريعة استرحت واستراحة استراحت ابنتك واستراح أهلك، من جهة أنه إن أكرمها إن أحبها وتوافقت الطباع ومشت الأمور على ما يرام بفضل الله سبحانه وتعالى فإنه يحسن إليها ويكرمها. وإذا كرهها أو حصل بينهم ما يحصل بين الناس في البيوت فإنه لا يظلمها فلا تأخذوا منه شيئا. قال سبحانه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وناسب هذه الآية أن تذكر بعد قوله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يصلح أن تقهرها لتأخذ بعض ما أعطيتها، ولا يصلح حين أن تستبدلها بغيرها أن تأخذ مما أعطيته من مهرها فإن المهر الذي أعطيته بما استحللت من فرجها كما قال عليه الصلاة والسلام أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. بهتانا وإثما مبينا، إثم مبين واضح وبهتان. ثم قال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني هذا المهر مقابل الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو المعاملة بالإحسان، الإمساك بالمعروف، العشرة بالمعروف، فإن لم يكن ففراق بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الميثاق الغليظ، أخذنا منكم ميثاقا غليظا وإن لم يتلفظن به فقد أخذه الله عز وجل على الرجال لأجل أن تعرف حقوق النساء وقوله سبحانه وكيف تأخذونه أي المال القنطار أو المال الذي هو بعض القنطار وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا ليس فيه دليل على أن المهر هو الذي يعطى كما يقول الناس عند الفتاشة أي عند ليلة الدخول ولا تفتش وجهها لزوجها إلا إذا أعطاها مالا معينا ويسمونه حق الفتشة أو الفتاشة أو نحو ذلك، ويقولون هذا هو مهرها. فرب شخص يأتي ويقول دليله من القرآن وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والجواب هذا المهر الذي يعطى للمرأة في ذلك الوقت ويظن الناس أنه هو المهر، هذا ليس كذلك، ليس هذا من السنة، هذا شيء ما ورد به الدليل الصريح. مهرها هو ما أعطيتها لتكتسي وتشتري بها الثياب أو تشتري بها الذهب، تشتري به الثياب أو تشتري به الذهب أو تجهز نفسها باشتراء أغراضها، هذا مهرها. إذا طابت نفسك أن تعطيها زائدا على ذلك فهذا فضل وإحسان وزيادة في الإكرام، وعسى أن يؤدم بينكم بسبب ذلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أما الحجر ألا تفتش المرأة لزوجها وقد عقد عليها وأمهرها ما تكتسي به وما تشتري به الذهب وما تشتري به كذلك مستلزمات بيتها ووفى بما شرطه عليه من شروط وزاد على ذلك، ثم تأتي وتقول لا أفتح لك هذه النعم في ليلة الدخول إلا إذا أعطيتني 500,000 مليون، وتقع هناك المبايعة، المبايعة تقع في ذلك الوقت. نعم. ومن جهل بعض الأمهات وبعض الخالات والعمات والجدات أنهن يشددن في هذا، يقول تقول لابنتها أو لقريبتها انتبهي قائمرة لا تفتشي حتى يعني يدفع ما تشرطين عليه، وهو مسكين يأتي وقد الكيس معه حق المال الذي نعم سيدفعه، فربما تفاجأ بشيء أكبر من أكثر من الشيء الذي طلبت منه. تقول له مليون، قال ما معي إلا 500، قالت أبدا وبسم الله مشكلة من أول ليلة، زواج على إشكال من أول الليلة وبيع وشراء. قل لها طيب سأعطيك لاحقا، قالت لا تضحك علي وأكتب لك ورقة، لو تكتب دفتر ما في، لو تكتب دفترا ما في الآن. وهكذا يرجع ربما يخرج يتسلف من أمه من أبيه من أخيه من نعم حق الفتاشة. هذا كل هذه عادة سيئة. إن كان ولا بد شخص يريد أن يكرم امرأته يعطيها ما تحتاجه وما يكرمها به قبل ذلك الآن وقبل ذلك الوقت. تريد أن تعطي زوجتك من طيب نفسك 500,000، هذا لها رأسا، أعطها وهي في بيتها، قل لها هذه لك مني، أتأتي بعد ذلك تفعلي نقطة حق الفتاشة. هذا هو الذي هو الشيء الذي طابت نفسي به. طيب أما هذا الذي يفعله الناس فهو ما أنزل الله به من سلطان، ما عليه دليل، وتقع من ورائه إشكالات أشياء. فمن ننصح من أراد أن تطيب نفسه لامرأته بشيء أن يطيب لها بشيء قبل تلك الليلة، ليلة أن تزف إليه، ويخبرها يعلمها أن هذا هو في مقابل ما يقول الناس عنه كذا وكذا، إنهاء لهذه العادة السيئة. قال سبحانه وتعالى: إذن قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: ما أمهرتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو كما قال. فهذا مهرها، والذي أعطاها إياه تصرف نفسها. وكذلك لما قال: ما تمهرها؟ في الذي قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال: أمعك شيء تعطيها؟ قال لا ما عندي إلا إزاري. قال وما تصنع بإزارك؟ ثم التمس ولو خاتما من حديد، فكان هذا سيكون مهرا لها يعطى قبل أن تزف إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمهر أو تزوج نساءه على 12 أوقية ونشا، أي نصف أوقية، 12 أوقية من فضة ونصف أوقية. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال ابن كثير رحمه الله قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها أخرى فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى، أي دفع صداقا، شيئا ولو كان قنطارا من مال. قال في هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل. وقد كان عمر، هذا الحديث الذي نريد أن ننبه عليه نقرأه، وقد كان عمر نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي، وهذا منقطع. قال سمعت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول ألا لا تغلوا في صداق النساء، ألا لا تغلوا في صداق النساء، فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها من عداء، حتى يكون لها عداوة في نفسه، هذا أيضا ينتبه له، كثرة الطلب والمغالاة في المهور سبب نفرة في النفس، نفرة في النفس في من جانب الزوج تجاه ربما زوجته وأهل زوجته، يقولون هات مثلا كذا مليون، ثم بقي حق كذا 500,000، بقي حق كذا 100 مليون، بقي حق الفتاشة 500,000، بقي حق كذا الطاسة والبرع عليك كذا وكذا، وإذا بهم كله حق الصالة والقاعة وإلى آخره، وإذا به بين وقت كل بين كل يعني وقت وآخر وهم يطلبون منه المزيد، هل من مزيد هل من مزيد، فيكره، ربما وقعت الكراهة في نفسه. الحديث المذكور صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وجاء بسند متصل صحيح، سنده صحيح. لا تغالوا في النساء في صداق، لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قوله وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون له لها عداوة، عداوة في نفسه، ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة، يعني تكلفت في مهرك كلفة شديدة، وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة. هذا أبو العجفاء السلمي يقول. طيب ننظر المحقق والمسند ماذا قالوا. طيب أحكموا عليه فيما ذكرهنا. طيب على كل قال: وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يقول: كلفت إليك علق القربة. ثم رواه أحمد وأصحاب السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء. وما معنى عرق علق القربة؟ علق القربة السيور التي تعلق بها، وهذا مثل يضرب في الشدة والتعب. وفي رواية عرق بالراء المراد ماء القربة. تكلفت إليك ما لم يبلغه أحد، أي تكلفت كلفة شديدة، كلفة شديدة. قال ثم ذكر: والقصة المعروفة. طيب، قالوا في مسند أحمد طبعة الرسالة حديث صحيح. والقصة التي نريد أن نختم بها هي طريق أخرى أخرجها الحافظ أبو يعلى. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق. مجالد بن سعيد عن الشعبي ضعيف، لكن في الشواهد. عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صعد عليه، ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهن إليها. عندك يا أبا عبد الله 500 درهم، حسبها كم تطلع 500 درهم من فضة، حسبها. قال: ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. 400 درهم. ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، كان يعزم على ماذا؟ على أن يحدد المهر. فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهن على 400 درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، الآية. قال: فقال: اللهم غفرا، أي اللهم اغفر لي، كل الناس أفقه من عمر، أي كل الناس أكثر فقها من عمر، حتى النساء. قاله تواضعا. ثم رجع فركب المنبر يصعد عليه فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل، فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. وله طريق أخرى، أن امرأة قالت: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول، وذكرت الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود قنطارا من ذهب. قال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. طريق قال طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. هذه ثلاث طرق يتقوى بها الأثر، يتقوى بها الأثر. قالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس: ماذا لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله يقول، ذكرت. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. الأثر ثابت بمجموع هذه الطرق، بمجموع هذه الطرق الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه. أما القصة في أنه مهرهن أن يحدد أراد أن يحدد المهر، نعم. وأما قصة المرأة والذي فيه قال نعم إن امرأة خاصمت عمر فخصمته، في رواية كل الناس أفقه منك يا عمر، له طرق يقوى ويتقوى بها. أخانا بشير كم الخمسمائة درهم أو الأربعمائة درهم؟ خمسمائة درهم فضة 4,400,000 يعني هذا قايطي. طيب إذن خليها بالبركة دمقت فيها 4,000,000، خليها بالبركة. بعضهم ربما ما يصل 4,000,000. طيب سبحانك اللهم نعم شو في التعليق، لكن له مجموعة طرق يدر على يعني شيء من هذا. من الذي قال؟ المعلق أو الشيخ الألباني أو شيء الألباني؟ هات ذكره الألباني في حقوق المرأة في الإسلام، قال سنده ضعيف في متنه نكر، لكن يعني ينظر إلى طرقه، ينظر إلى طرقه فله طرق. الذي مر من ظواهر ما قرأناه أنه حديث ماذا محتج به، الحديث أو الأثر في نهي عمر عن المغانمة محتج به، ويعني ماذا قصة المرأة يعني ماذا في سندها لها سندان ضعيفان، حال اجتهاد في مسألة تقوية الأثر بهذين السندين. أما أصل الأثر في نهيها عن مغالاة في المهور صححه محقق المسند وله طرق في السنن، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.